الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا، اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا، واجمعنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم وحد صفنا واجبر كسرنا، واجمع شملنا، وطهر صفنا من الحاقدين، وطهر صفنا من الحاسدين، وطهر صفنا من المجادلين، وطهر صفنا من المنافقين، واجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين، اللهم آمين. هذا وما زلنا نقف أمام الحديث 83 في هذه السلسلة المباركة، والحديث من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن عبدا أصاب ذنبا فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا رب إني أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي. قال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا آخر، وربما قال: ثم أذنب ذنبا آخر، قال: يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، فقال: غفرت لعبدي فيعمل ما شاء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث كما علمنا خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. في اللقاءات الماضية مع هذا الحديث تكلمنا عن سعة رحمة الله تعالى وعن عفوه وغفرانه، ثم تكلمنا عن التوبة وشروط التوبة، ثم انتقلنا وبينا علامات قبول التوبة، ثم وقفنا أمام التائبين، أمام نماذج مضيئة للتوبة والتائبين، بدأناها من جيل الصحابة مرورا بجيل التابعين، وها نحن نواصل ما بدأناه، فما زلنا نقف أمام التائبين وأمام تلك النماذج المضيئة للتائبين. من التائبين في جيل التابعين تابعي جليل اسمه بشر ابن الحارث والملقب ببشر الحافي، وهو من أئمة الزاهدين أئمة التقوى والورع في الدين. تعالوا لنتعرف على قصة توبته. بشر هذا رحمه الله كان في بداية حياته سكيرا مدمنا للخمر، يكثر من مجالس اللهو والعبث والفجور، كان لا يبيت إلا مع الخمر ومع اللهو والعبث. هذه بداية حياته. وذات ليلة أقام المجلس كعادته في الليل، حوله العابثون والخمر والكؤوس والضحكات المرتفعة العالية، فمر عابد من العباد والزهاد بدار بشر ابن الحارث، فسمع صوت الضحكات العالية والمجون وصوت المعازف وما شابه ذلك، فوقف العابد أراد النصيحة فطرق الباب، فخرجت الجارية تفتح، فلما فتحت الباب قال لها العابد: هذه الدار دار عبد أم حر؟ فقالت الجارية: بل هو حر. قال: صدقت يا ابنتي، إنه حر، لو كان عبدا ما عصى سيده وما عصى مولاه. هذه الكلمات اخترقت سمع بشر الحافي رضي الله عنه، فلما سمع الكلمات من فم العابد ذهب أثر الخمر من رأسه، وقام يجري من مجلسه إلى الجارية: من الذي كان يحدثك؟ قالت: مر بنا عابد فقال لي كذا وكذا. قال: أعيدي علي ماذا قال؟ قالت: سألني العابد: هذه دار عبد أم حر؟ فقلت: سيدي حر. قال: صدقت يا ابنتي، لو كان عبدا ما عصى مولاه وما خالف سيده. ثم انصرف، فقام بشر بغير حذاء من مجلسه ويجري ليتتبع هذا العابد حتى التقى به، فقال: عبد الله يرحمك الله، مهلا، ماذا قلت للجارية؟ قال: سألتها سؤال، هل صاحب الدار عبد أم حر؟ فقالت: إنه حر. قلت: صدقت يا ابنتي، فلو كان سيدك هذا عبدا ما عصى مولاه. فبكى بشر الحافي وقال: بل عبد، بل عبد لله الواحد، ولن أعصيه بعد اليوم. وأصبح من أئمة الزهاد ومن أئمة أهل الورع، وقضى بقية حياته يمشي حافيا لا يلبس الحذاء. فقيل له يوما: يا بشر، لما أنت هكذا؟ قال: لأنني اصطلحت مع مولاي وأنا هكذا، فلا ألبس حذاء حتى ألقاه. وقضى حياته يمشي حافيا رضي الله عنه. لماذا؟ لأن التوبة جاءته وهو حاف، فهو يحب هذه اللحظة التي تعرف فيها على ربه عز وجل وعاد إلى مولاه، فتاب وأناب وأصبح من أئمة الزهاد الذين يضرب بهم المثل في الزهد والورع، لدرجة أن الإمام أحمد رضي الله عن أحمد بن حنبل سئل يوما عن بشر بن الحارث فماذا قال عنه؟ قال: إنه العبد الصالح، العبد الصالح. كان لبشر ثلاث أخوات وكلهن من العابدات العفيفات التقيات الورعات. ذهبت أخته يوما إلى الإمام أحمد بن حنبل لتسأله عن مسألة في الدين. قالت: يا إمام، أنا أعمل بالغزل، صناعة الغزل، تقول أحيانا وأنا أغزل الصوف ينطفئ السراج فأكمل الغزل في ضوء القمر، فهل إذا قمت ببيع ما صنعت أخبر المشتري أن هذا الغزل تم في الضوء والثاني تم في ضوء القمر؟ قال نعم يا ابنتي، لابد أن تخبريه إذا كان هناك عيب في الصنعة، أما إن لم يكن هناك عيب فلا بأس ولا حرج. انظر مدى الورع. المسألة الثانية، قالت يا إمام وأنا أغزل الصوف تمر علينا سرج بني فلان، يعني قبيلة جنبهم بتمر كده بالمصابيح بتاعتها، فتقول فعندما يمرون بسرجهم بالمصابيح أغزل الطاقية والطاقيتين والثلاث، فماذا علي إن قمت بالبيع؟ قال يا هذه، هل تعرفي عدد ما تغزلينه في سرجهم؟ قالت لا أدري، فهم يمرون علينا كثيرا. قال إذن عليك أن تتصدقي بكل ما غزلت، عليك أن تتصدقي بكل ما غزلت. فأعجب أحمد بورع هذه المرأة، فلما خرجت من عنده قال لابنه عبد الله يا بني اذهب واعرف من المرأة، فذهب خلفها فوجدها دخلت إلى دار بشر ابن الحارث، إنها أخته التقية الورعة. شوف بتسأل عن إيه، بتسأل عن الغزل لما يمر جماعة من جنبها بالضوء بتاعهم بالسرج فهي بتغزل، فقال لا تصدقي. فماذا لو جاء أحمد ورأى بني جنسنا في زماننا؟ بماذا يفتي أحمد؟ إن لله وإن إليه راجعون. هذا نموذج فريد للتوبة والتائبين. نموذج آخر، كان لأبي حنيفة الإمام رحمه الله جار يعمل إسكافيا، إسكافي يعني يصنع الأحذية، وكان هذا الجار يقضي نهاره في العمل، وإذا جن عليه الليل جاء إلى بيتي وجاء بالخمر وقضى ليله بين كؤوس الخمر ويغني بصوت مرتفع ويقلق الإمام رضي الله عنه. وكان أبو حنيفة يقوم الليل كله، فكان لا يتمكن من الخشوع في صلاته بسبب سوء أخلاق الجار. وكان من عادة الجار أن ينشد هذا البيت، أضعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغر. هذا البيت كان دائما يتمثل به هذا الجار ويرفع به صوته، أضعوني وأي فتى أضاع، ومن دائما باب تزكية النفس، ليوم كريهة أي يوم الحرب وسداد ثغر يعني الدفاع عن حصون الإسلام. وذات يوم انقطع الصوت فلم يسمع أبو حنيفة رضي الله عنه صوت الإسكاف الذي يزعجه في كل ليلة، فتعجب فسأل عن الجار أين فلان؟ قالوا جاء العسس ليلا فأخذوه بأمر الأمير. يعني الأمير لما عرف أن هذا الجار يسيء إلى أبي حنيفة رضي الله عنه فأرسل الشرطة رجال العسس ليأخذونه إلى المغفر يعني إلى الحبس. فلما علم أبو حنيفة ماذا فعل يا ترى؟ صلى صلاة الفجر رضي الله عنه وارضاه، ثم لبس ثيابه، ثم انطلق إلى مجلس الأمير، وكانت له منزلة عند الأمير. فلما رآه الأمير قال عزمت عليك يا إمام ألا تنزل على دبتك إلا إذا وصلت إلى البسط، يعني تخش القصر إيه بالدبة بتاعته رضي الله عن أبي حنيفة. شوف قيمة العالم عندما يكون عالما، العالم إذا خشى ربه عز وجل رفع الله منزلته على الجميع. ودخل أبو حنيفة فقام له الأمير من مجلسه وأجلسه في مجلسه وقال مرحبا بالإمام في دارنا، ماذا تريد يا إمام؟ قال علمت أن العسس جاءوا بأمر الأمير وأخذوا جاري وهو الآن في حبسكم، فماذا قال الأمير؟ قال إكراما لك يا إمام، سيخرج كل من أخذه العسف من هذه الليلة إلى يومنا هذا إكراما لك. وفتح الحبس وأخرج كل من أخذ إكراما لأبي حنيفة رضي الله عنه، فحمد الله ثم ركب الدب وأخذ الجار. وبينما هما يمشيان، الجار طبعا بيندب حظه كيف أساء إلى هذا الإمام، وفي الطريق نظر إليه أبو حنيفة وقال هل أضعناك يا فتى؟ البيت اللي كان يقول أضعوني وأي فتى أضعه، قال له هل أضعناك يا فتى؟ فبكى وقال بل حفظت ورعيت حفظك الله، وإني والله لن أتذوق الخمر بعد اليوم. وتاب إلى الله تعالى توبة نصوحة وأصبح من العباد والزهاد بفضل إيه؟ حسن الجوار. شوف الجار أبو حنيفة عندما يعرف إساءة الجار، لو إحنا بقى كده جارك بيأذيك يا الله ما بنخلصش، نغضب ونزعل ونتخانق ويمكن نبلغ مش عارف إيه ونغتاب. لكن شوف أبو حنيفة يصبر ويصبر ويصبر على سوء خلق الجار، ولما علم أنه أخذ بسبب سوء خلقه مع جيرانه ماذا فعل أبو حنيفة؟ ذهب بنفسه لينقذه. يا جماعة الدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى همم الرجال، محتاج مسلم يتعالى عن شهوات النفس وحظوظ النفس، لأنه يعلم أن الدنيا إلى زوال، وهناك موت وهناك قبر وهناك حساب. ويعلم أن النبي قال اذهب يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وفي رواية خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك من الدنيا وما فيها. فبحسن الخلق ندفع الناس إلى التوبة ونأخذ بأيديهم إلى رحمة الرحمن عز وجل. فهذا أيضا نموذج فريد للتوبة والتائبين. من النماذج المعاصرة التي تحدث في دنيا الناس، يحكي داعية من الدعاة المعاصرين حفظه الله قصة غريبة حدثت معه. يقول ذات يوم كانت لي محاضرة، فلما فرغت منها وخرجت من المسجد التقيت بشاب جاء مسرعا يحتضنني ويسلم علي وهو يبكي ويقول لي جزاك الله عنا خيرا يا شيخ. يقول فاستوقفني بكاؤه فقلت ولم تبكي يا بني؟ قال يا شيخ لأن الله تعالى جعلك سببا في توبتي وفي صلاح حالي. قلت أخبرني ما قصتك؟ قال أنا من أسرة ثرية وثراؤها فاحش. يعني بقى عندنا احنا، هو من القاهرة، عندنا من أسرة ثرية وثراؤها فاحش يعني غنى بقى ما ايه. يقول وكنت أصخر من كل ملتزم، أصخر من المصلين وأصخر من الطائعين، ولا أعرف للمسجد طريقا، وكنت لدرجة أنني كنت لأقضي الليل إلا بين كؤوس الخمر وبين النساء، فحشة وزنا في كل ليلة، وجعلت في شركتي وفي مكتبي حجرة مجاورة لحجرة مكتبي. لماذا؟ ليأتي بها النساء من أجل الفاحشة. بل وأشد من ذلك يقول وعينت موظفا في شركتي له وظيفة واحدة، يأتي لي بالنساء الجميلات لقضاء الفاحشة معهن في كل ليلة. يعني موظف قواد شغلته إيه؟ يأتي له بالنساء. يقول: وتحديدا في يوم 3 من شهر رمضان جلست أسخر من المصلين الذين يصومون رمضان ويذهبون لصلاة التراويح، وكنت أسخر وأضحك مع الموظفين عليهم، وقلت للموظف: أريد هذه الليلة فتاة بارعة الجمال، فتاة بارعة الجمال. يقول: وبالفعل جاءني بامرأة فاتنة وكنت معها بالفاحشة، ولكن لم تشبع رغبتي في هذه الليلة، فبعد أن دفعت لها ما تريد قلت للموظف: أريد أخرى أشد منها فتنة وجمالا. يقول: فذهب الموظف ليأتيني بأخرى في هذه الليلة في يوم 3 من رمضان، في ليلة مباركة من ليالي رمضان، والناس يصلون التراويح وهو يزني في مكتبه. يقول: فجلست وأمامي التلفاز ومعي الريموت، قلت أبحث في التلفاز على قناة تشبع شهواتي، يعني شوف فيها فيلم في عري في رقص في كذا حتى يأتي الموظف بالفتاة. يقول: فأخذت الريموت وأخذت أتنقل بين قنوات التلفاز، وفجأة إحدى القنوات رأيت على الشاشة شيخا له لحية كبيرة وغطرة وجلباب أبيض، فوقفت أمامه وقلت: عجبا، ما الذي جاء بهذا الداعية في هذا التلفاز؟ هذا ليس مكانه، هذا ليس مكانه. فإذا بالفضول يجعلني أتمهل 10 ثواني أو 20 ثانية لأرى من هذا. يقول: فجلس الداعية وأنا أنصت ماذا سيقول وما الذي أتى به في هذه القناة. يقول: فمن العجيب أن المحاضرة كانت على مدار الساعة، فأخذني الفضول أن أسمع ماذا يقول، فإذا به يتحدث في محاضرة بعنوان خطر الزنا. خطر الزنا، انظر أخي الحبيب، إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. يقول: فاستمعت من محاضرتك، بيكلم الشيخ، ما يقرب من 40 دقيقة، فإذا بالقلب يرتعد وأبكي بكاء شديدا، وقمت من مجلسي واغتسلت من أثر الجناب والزنا، اغتسلت وتوضأت وقلت أصلي ركعتين، وبينما أنا أصلي في الغرفة طرق الموظف الباب ومعه الفتاة الحسناء، فنظر إلي وقال: ما الذي حدث؟ أين فلان؟ من هذا الذي يتركع ويصلي؟ وتعجب. فلما فرغت من ركعتي نظر إلي والبكاء على خدي، فقال: ما الذي حدث؟ ألا تريد الفتاة؟ قلت له: لا، اذهبي رحمك الله. فلله الحمد والمنة أن هداني الله تعالى، ومن هذا اليوم بسببك أنت أيها الداعية كانت المحاضرة لك، ومن هذا اليوم أنا أحبك في الله، ودائما أتلمس المساجد التي تدعو إلى الله فيها حتى أسمع لك. ولله الحمد والمنة من يومها أغلقت المكتب وعدت إلى الله وما تركت صلاة من يومها، وإذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. وهذا نموذج آخر لطفل صغير يكون سببا في هداية أبيه. طفل يبلغ من العمر 6 سنوات في بلدة من بلاد الإسلام من دول العرب، نشأ الطفل بجوار المسجد منذ الصغر، فكان حريصا على الذهاب للمسجد في كل يوم منذ نعومة أظفاره، وكان له أب بعيد كل البعد عن الطاعات، مدمن على قنوات الدش والعري والسفور، طول النهار بالريموت عمال يقلب في القنوات وكؤوس الخمر، ولا يعرف للمسجد طريقة. وذات يوم جاء الطفل وأنطقه الله تعالى أمام أبيه، خرج من بيته متوضئا يتقاطر ماء الوضوء من على يديه ووجهه، فرآه أبوه الجالس أمام التلفاز: يا بني إلى أين تريد؟ قال: ذاهب للصلاة في المسجد. أبي لماذا لا تصلي؟ إذن ما دمت لا تصلي فأنت لست بمسلم. ثم ترك أباه وانصرف. يقول: هذه الكلمة أثرت في بعض الشيء، ولكن بعد أن انصرف ولدي عدت إلى ما كنت عليه ومرت الأيام حتى بلغ ولدي سن 8. وفي يوم الجمعة صباحا، كان هذا الابن معتادا في يوم الجمعة حال الطوارئ في البيت، لازم أمه تصحيه بدري وتغسله يستحم وتكويله جلابيته ويتوضى ويتعطره عشان يروح المسجد. وهذا الرجل متعود أن ينام، يقول: فكان يقلق نومي في كل جمعة حتى يغتسل وحتى يتوضأ وحتى تكوى له ثيابه وحتى يتعطر من أجل صلاة الجمعة ويذهب باكرا. وفي هذا اليوم استيقظت من نومي فرأيته قد تجهز للصلاة، يلبس أفخر الثياب عن 8 سنين ويضع أطيب العطور وينزل إلى المسجد، فنظر إلي نظرة حانية وقال: يا أبي يا أبي، ألم يأني لك أن تذهب معي إلى المسجد؟ يا أبي، من لم يصلي فليس بمسلم. وبدأ يعطيني محاضرة حتى أبكى قلبي وعيني، فأخذت ولدي بين ذراعي وقلت: مهلا يا بني، انتظر يا بني، سآتي معك إلى المسجد. وقمت فاغتسلت وتطيبت وذهبت مع ابني إلى المسجد. يقول: فوالله رأيت فرحة في عين ابني لم أرها من قبل. عندما دخل المسجد قادني من يدي إلى إمام المسجد وقال: يا شيخ أحمد، هذا أبي. يا خالد، هذا أبي. ومر بي على أصحابه وأقراني وكلهم يعرفون: هذا أبي جاء ليصلي، هذا أبي، وكل يحتضنني وكل يفرح بهذا الخير العميم. فقام الشيخ وتكلم في محاضرته عن طفل كان سببا في هداية الأب. أمر عجيب، طفل صغير يقود أباه إلى المسجد وإلى الصلاة. فما الذي حدث للآباء؟ بدلا من أن يدعو الأب أبناءه، نجد الابن هو الذي يدعو الأب. نعم، إذا أراد الله أمرا هيأ له الأسباب. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.